بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدمع، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري، لكن ليس فيه فكانت تغتسل لكل صلاة، فلهذا المؤلف رحمه الله نسبه إلى مسلم. قال في رواية للبخاري توضعي وتوضعي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذه أم حبيبة بنت جحش، سيأتي الكلام عنها. قال الشارح رحمه الله، قال في رواية، قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بالحاء المهملة المفتوحة بنت جحش، قيل لا صح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها، وهي أخت حمنة، وهي أخت أيضا زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاثة خوات، زينب وأم حبيبة وحمنة، وكلهن ممن تستحاض، كلهن ممن تستحاض. وأم حبيبة هذه كانت عند عبد الرحمن بن عوف، زوجة عبد الرحمن بن عوف. وحمنة زوجة من؟ حمنة، ها، أمس مرينا عليه حمنة، مرينا على حديث حمنة، حديث حمنة مرينا. حمنة زوجة أنا أحد المبشرين بالجنة، طلحة، حمنة زوجة طلحة، وأم حبيبة ويقال حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، وزينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهي أخت حمنة التي تقدم حديثها، شكت إلى رسول الله الدمع، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وهذا فيه العادة، فيه إرجاع المستحاضة إلى العادة، وهذا كما قلنا الأصل أنها ترجع إلى العادة إذا وجدت العادة، وإذا لم توجد العادة ترجع إلى التمييز، إذا لم يوجد التمييز ترجع إلى عادة أو غالب عادة غالب نسائها. وهذا مذهب أحمد الذي يعول عليه مذهب أحمد، العادة أولا ثم التمييز ثم عادة النساء. فحديث فاطمة بنت أبي حبيش فيه التمييز والعادة، العادة في صحيحين، والتمييز الذي مر معنا في سنن أبي داود إن دم الحيض أسود يعرف. وأما عادة النساء الغالبة فهذا يدل عليه حديث حمنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول في نفسي شيء من حديث حمنة، أنا لأن كما قلنا تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل. قال ثم اغتسلي أي غسل الخروج من الحيض، تغتسل غسل الخروج من الحيض. وهناك تنبيه لابد منه حتى يفرق بين أحكام المستحاضة وأحكام الحيض. الحيض سواء كان زاد أو لم يزد فهو حيض، تجلس الأيام. معنى بعض طلبة العلم تجده يخلط بين استحاضة والحيض. إذا ثبت أن المرأة عندها استحاضة معنى دم عندها آخر ودم بكثرة غير الدم الحيض، فهذا تأخذ أحكام الاستحاضة من العادة والتمييز وكذا. لكن إذا لم يكن عندها عادة، عندها استحاضة، عندها دم أحيانا يأتيها 5 أيام، أحيانا يأتيها 6 أيام، أحيانا يأتيها 7 أيام، معنى تختلط عليه العادة، لكن دم حيض ليس دم آخر، فهنا معنى تجلس الأيام التي يكون فيها الحيض، ما في اسمه تجلس عادتها، لا، حتى ولو طال عليها، لو استمر هذا الدم إلى مثلا 15، عند الشافعية والحنابلة 15، والمالكية كذلك، وبعضهم قال إلى 17، جاء عن الحسن البصري، لكن غالب أنه 15، وإن كان كما قلنا ليس هناك تحديد، لكن لابد فيه من حد يرجع إليه، وإلا في الشرع لم يأتي التحديد، لكن لابد من أن يكون هناك حيض وطهر، وإلا سيكون استحاضة. إذا لم يقف الدم معناه أنه استحاضة، وإذا وقف معناه أنه حيض، لكن أحيانا الحيض يزيد أيامه فيكون حيض، سواء كان ولو مثلا لحظة، جاء لحظة وذهب، جاء 3 أيام، جاء 4 أيام، 5 أيام، حتى لو اضطرب في كل شهر يأتي، لكنه حيض ليس استحاضة، فتكون له أحكام الحيض، معناه يمسك حتى تأتي الطهر، حتى تأتي إليها الطهر، أو يأتي إليها الطهر. قال: فكانت تغتسل لكل صلاة، أي من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم لها بذلك. وهذا معناه كما ذكرنا قبل أن الغسل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالغسل، إلا ما جاء في حديث حمنة، لكن ليس فيه إيجاب. قال: في رواية البخاري يتوضأ لكل صلاة. هذه الرواية كما قلنا فيها كلام، والصحيح أنها من كلام عروة، صحيح أنها من كلام عروة بن الزبير، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أي هذه الرواية لأبي داود وغيره من وجه آخر. قال: أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، معنى من وجه آخر، أي في حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش. قال: أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وبنات جحش 3: زينب أم المؤمنين، وحمنة، وأم حبيبة، قيل إنهن كن مستحاضات كلهن. وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح معنى هذا صحيح، لأن معنى في الاعتكاف ذكرت عائشة رضي الله عنها في الحديث في البخاري أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تستحاض، ولم تذكر من هي، لكن قيل أنها زينب، كانت تستحاض حتى يوضع الطست تحتها، يعني فيقطر الدم في الطست، أنا وهي قائمة تصلي، أنا لما كانوا يصلون الليل. قال: وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح أن الثلاثة مستحاضات فهي زينب، وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم فبلغنا 10 نسوة، ذكر ذلك ابن الملقن في الأعلام، كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. قال: والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى المعرفات، وهي أيام عادتها، وعرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة، أو صفة الدم بكونه أسود يعرف، أو العادة التي للنساء من 6 أيام أو 7. أنا هذا هو المعروف، معنى هذا الترتيب، أولا العادة، ثم التمييز، ثم عادة غالب النساء. قال: أو إقبال الحيضة وإدبارها، كل هذا قد تقدمت في أحاديث المستحاضة، فبأيها وقع معرفة الحيض، والمراد حصول الظن لليقين، عملت به سواء كانت ذات عادة أو لا، كما يفيده إطلاق الأحاديث، بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن أنه حيض، وإن تعددت الأمارات كان أقوى في حقها. فالأمارات كما هذا أو العلامات العادة والتمييز وعادة النساء، فتقدم العادة ثم بعد ذلك التمييز ثم عادة النساء. لكن اختلفوا هناك في مسألة، متى تكون المرأة مستحاضة؟ متى تكون المرأة مستحاضة؟ متى يقال أن هذه المرأة مستحاضة؟ هل بتكرار هذه الاستحاضة أو بعدم التكرار؟ لأن هناك من الفقهاء من يقول حتى تأتيها مرتين، إذا جاءت الاستحاضة مرتين تكون استحاضة، وبعضهم يقول ثلاث كما عند الشافعية. لكن الصحيح الذي اختاره جماعة من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد أيضا، أنها تكون استحاضة ولو لم تتكرر، ما دام أنها دم آخر يأتي فهي استحاضة، وكذلك يمر على أكثر الشهر تكون عندها دم أكثر الشهر، فهذه تعتبر مستحاضة. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قد اختاره ابن قدامة وأيده أيضا في الإنصاف المرداوي. وقال في الإنصاف أي المرداوي، قال معنى في الاختيارات أي شيخ الإسلام ابن تيمية، والمتنقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، حتى تعلم أنها مستحاضة باستمرار الدم. فالأصل أنه حيض حتى تعلم أنها مستحاضة، فلا داعي أن يتكرر. فهذا الدم الكثير أو الدم المتغير أو الدم الذي يزيد على حده فهذا يعتبر معنى يعتبر استحاضة. طيب، قال والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى المعرفات وهي أيام عادتها، وعرفت أن وعرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة أو صفة الدم بكونه أسود يعرف، أو العادة التي للنساء من الستة الأيام والسبعة، أو إقبال الحيضة وإدبارها. إقبال الحيضة وإدبارها أي متى تقبل ومتى تدبر، وهو أيضا معرفة العادة. أنا تقبل مثلا في أول الشهر أو في آخر الشهر، فهذا تعرف به وقت العادة. لكن هل تأخذ به على أنها عادة وإن لم ترى دما؟ فالصحيح أنها لابد أن ترى الدم، لأن الشرع إنما علق الأحكام بوجود الدم. أما مثلا لو مثلا مثل ما يحصل لكثير من النساء الآن، يأتي في بداية وقت عادتها التي هي تعتادها، أي التي تعتاد إقبالها، يأتيها أولا شيء من الأوساخ ما يسمى بالكدرة والصفرة، ثم بعد أيام يأتيها الحيض، يأتيها دم الحيض. فهل تعتبر تلك الأيام من الحيض أو لا تعتبره؟ فهذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال أنه ما دام أنه في العادة يعتبر حيض فاعتبره حيض، لكن الصحيح أن الشرع علق الحيض بالدم بوجود الدم. سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأي وجود الدم. وكما جاء في هذا الحديث أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك. وقال في حديث أم فاطمة بنت أبي حبيش: فإذا ذهب عنك الدم، فإذا ذهب عنك الدم. فالعبرة بالدم، فإذا جاء الدم ولو يوم واحد ثم جاء بعده أوساخ يعتبر من الحيض، لكن إذا تقدمت الأوساخ الدم فلا يعتبر من الحيض ولو كان في أيام العادة، ولو كان في أيام العادة. وهذا تجد اختلاط هذا كثير عند النساء خاصة في هذه الأزمان. أنا كثير ما يسألنا بعضهم خلاص يفتيها المفتي على أنها حيض، فتجلس 4 أيام و5 أيام قبل أن يأتيها الدم، ثم تجلس بعد ذلك 6 أيام و7 أيام في الدم. والصحيح أنها تعتبر ليست من الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكدرة والصفرة قال أنها ليست شيئا، الكدرة والصفرة ليست شيئا. في رواية البخاري رواية أبي داود قال الكدرة والصفرة بعد الطهر أو ليست شيئا، معنى قيدها بعد الطهر، وأما قبل الطهر فهي شيء، فهي شيء إذا كان قبل الطهر أي في وقت الحيض. لكن متى يقال أن هذا وقت حيض؟ إذا جاء الحيض، إذا جاء الحيض وجاءت بعده القدرة والصفرة تكون تابعة له، لكن إذا كانت قبله فهي ليست تابعة للحيض حتى يقال أنها حيض. فلهذا فالصحيح أنها إذا كانت قبل الدم فإنها لا تكون عادة، تكون استحاضة، يتبع الاستحاضة. قال كل هذه قد تقدمت في حديث المستحاضة، فبأيها وقع معرفة الحيض والمراد حصول الظن لليقين عملت به سواء كانت ذات عادة أو لا، كما يفيد إطلاق الأحاديث بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن أنه حيض، وإن تعددت الأمارات كان أقوى في حقها. ثم متى حصل ظن زوال الحيض وجب عليها الغسل ثم تتوضأ لكل صلاة، أو تجمع جمعا صوريا بالغسل مثل ما ذكر في حديث حمنة، وهل لها أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء؟ هذا لم يرد به النص في حقها، لكن الجمهور يقولون أنه لها تجمع، أنها تتوضأ وتجمع جمع صوري، والصحيح أنه جائز. وقلنا أن رواية توضأ لكل صلاة غير صحيحة، فإذا توضأت مثلا لصلاة الظهر وصلت صلاة الظهر قرب العصر ثم صلت العصر في بداية وقتها، هذا جمع صوري فيجوز ولو كان بالوضوء، ولو كان بوضوء. قال وأما هل لها أن تصلي النوافل بوضوء الفريضة فهذا مسكوت عنه أيضا، والعلماء مختلفون في ذلك كله. والصحيح أنه جاهز كما قلنا، وهذه الرواية ليست صحيحة، وقد قال بذلك ابن المنذر وابن عبد البر وجماعة من أهل الحديث على أنها تصلي ولا تعتبر هذا الوضوء، معنى تعتبر الوضوء مثل الطاهرة، مثل الطاهرة فتصلي، فإذا أرادت أن تجمع جمعا صوريا جمعت لا بأس بذلك، بل حتى غير المستحاضة إذا أرادت أن تجمع جمعا صوريا ما في شيء، لأن الآن تصلي الصلاة في وقتها، مثلا تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تصلي وتصلي العصر في أول وقتها، فهذا جائز فيه أن تصلي الظهر والعصر معا بوضوء واحد. وهل هذا الوضوء، يقول هنا هل هذا الوضوء يصلى به النوافل كذلك؟ أقول الجمهور أنه يصلى به النوافل، الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك مالك يقولون أنه تصلي في الوقت، الذين يقولون أنها تتوضأ في الوقت وهم الجمهور، فيقولون تصلي النوافل والفريضة، لكن ما تصلي فريضة أخرى، تصلي النوافل والفريضة فقط. وقال ابن حزم وغيره أنها لا تصلي إلا كل صلاة بوضوء، إذا أرادت تصلي ركعتين تتوضأ وتصلي، إذا أرادت أن تصلي النافلة، نافلة الظهر، تتوضأ وتصلي، ثم إذا أردت أن تصلي الفريضة تتوضأ وتصلي، وهذا أخذ بظاهر وتوضأ لكل صلاة. قالوا هذا صلاة لم يذكر أنها فريضة ولا نافلة، لكن كما قلنا الصحيح أن هذه الزيادة غير صحيحة، وأنها من كلام عروة لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. طيب نأخذ هذا الحديث أخذنا. طيب قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داود، واللفظ له أي اللفظ لأبي داود، لأن رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بدون بعد الطهر. قال عن أم عطية اسمها نسيبة بضم النون، نسيبة بنت كعب الأنصارية. هناك أيضا نسيبة أخرى ويقال أن تلك نسيبة بفتح النون، نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية أيضا، أم عمارة. يقال أن أم عمارة نسيبة وأم عطية نسيبة، وقيل العكس، قيل أن أم عطية نسيبة بفتح النون وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، وقيل أنها كلاهما نسيبة بضم النون. وتلك مازنية وهذه حارثية. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوي الجرحى. الظاهر الصنعاني خلط بينهن، التي تمرض المرضى وتداوي الجرحى هي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وليست أم عطية. قالت كنا لا نعد الكدرة أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر، أنا الكدرة هو ماء وسخ، أنا يكون ماء دم أصلا لكنه يضرب إلى السواد يصير مثل الماء المتكدر مثل القهوة كما يقولون. وصفرة لون أحمر لكن باهت يميل للبياض فصار مثل اللون الأصفر. والظاهر أن هذه دماء أصلا، لكن إما أنها لقيت شيء غليظ فصارت مائلة إلى السواد أو الغبرة، أو لقيت شيئا باهت ضعف فيها الدم حتى صار يميل للبياض فصارت أصفر. قال والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار بعد الطهر، أي بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف، الجفوف والجفاف، يعني المراد بالطهر هو انقطاع خروج الدم. قال شيئا أي لا نعده حيضا. رواه أبو داود واللفظ له. وقوله كنا قد اختلف فيه العلماء، فقيل له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لأن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم علمي فيكون تقريرا منه، وهذا رأي البخاري وغيره من علماء الحديث فيكون حجة. والصحيح أن الأصل في هذا أنه يكون مرفوعا ما لم يبين أنه ليس بمرفوع، فالأصل أنه قوله كنا نفعل كذا أي الصحابي الذي يقول، فهذا الأصل أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا هناك صارت قرينة تبين أنه ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا قول بعضهم كنا في أيام الردة، أيام الردة معناه أيام أبي بكر. قال وهو دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف، فلا يعد حيضا بعد أن ترى القصة بفتح القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، معنى إذا كان هذا الدم ليس دما كدم الحيض، بعض النساء مثلا يأتيهن دم غليظ أسود وهذا غالبا ليس هو دم الحيض وإنما دم آخر يعتبر من دم الاستحاضة، فإذا جاء بعد الطهر فلا يعتبر به شيئا. قال إنه شيك الخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم، أنا هذا الطهر، أو بعد الجفوف، وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا، أنا الجفاف كيف يعرف؟ أي ما تكون هناك رطوبة في الرحم، فإذا أدخلت شيئا قطنا أو ما يشابهه لا يخرج فيه شيء من السوائل، هذا يعتبر أنها جافة. فبعض النساء تجد طهرها بالجفاف. قالوا فيه خلاف بين العلماء معروف في الفروع، فهذا الحديث فيه خلاصة أن السوائل التي تخرج بعد الطهر سواء كانت غليظة أو باهتة أو كذا فهي ليست من الحيض. وأما إذا كان نزول هذه السوائل مع وقت الحيض مع العادة والحيض فإنه يعتبر حيضا، لأنه دم في وقته لكنه امتزج بشيء آخر. وفي هذا الحديث دليل على أن تغير الدم إلى لون آخر لا يشكك في أنه حيض ما دام في زمنه ووقته. وأيضا من هذه المسائل المسألة التي ذكرناها، إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بدون أن ترى دما وإن كانت في وقت العادة فالصحيح أنه لا يكون حيضا حتى ترى الدم، لا يكون حيضا حتى ترى الدم. وهذا رواية عن أحمد اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما مذهب الشافعي فإنها تكون حيضا، إذا جاءت في وقت الحيض الكدرة والصفرة تكون حيضا عند الشافعي وأيضا مالك وأيضا المشهور عند أحمد أيضا، والصحيح خلافه لما تقدم ذكره. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.